بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول في باب فضل الزهد في الدنيا، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم يشفق على أمته كما وصفه الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الذي يشق عليكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه على أمته أنه يبين لهم ما يخافه عليهم من الفتن، فيحذرنا هنا من فتنة الدنيا. يظن الإنسان أنه كلما فتح له في الدنيا فهو على خير، ولا يدري لعل هذا من أسباب هلاكه وفتنته، من أسباب شقائه، من أسباب تركه لدينه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر، كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، فيحذر ويعلم أنه إذا فتح له باب من أبواب الدنيا، باب مال، باب شهرة، يعني أي باب يفتح على الإنسان، كان مثلا في افتتن باختلاط مثلا بين رجال ونساء في عمله، في لابد أن يكون يقظ القلب، ما يعني يقول هكذا الدنيا، هكذا الواقع، ويعيش كما يعيش عامة الناس، ويتنازل عن دينه شيئا فشيئا حتى يضيع دينه. لا، ينبغي عليه أن يحذر من فتن الدنيا. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. هكذا أيضا يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتن الدنيا، ويقول: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة، يعني في مذاقها حلوة، في مذاقها وخضرة في منظرها كالنبات الأخضر الجميل. المقصود أن الدنيا تغر الإنسان، فهكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالمذاق الحلو والمنظر الخضر، لكن سرعان ما تزول. قال: وإن الله مستخلفكم فيها، يعني يخلف بعضكم بعضا، فليس هناك بقاء في الدنيا. قال: فينظر كيف تعملون. فهذا المراد من الدنيا، ماذا تعمل في هذه الدنيا. الله تعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فينظر كيف تعملون. ثم يحذرنا من فتنة هي من أعظم فتن الدنيا، يقول: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. لأن الله تعالى جعل في قلب الرجل ميلا إلى المرأة، شهوة عظيمة قوية، وجعل في قلب المرأة ميلا إلى الرجل أيضا شهوة، حتى يحصل التزاوج بينهما وما ينقطع النسل. فهذا من حكمة الله تعالى، في الوقت نفسه فيه اختبار وابتلاء للإنسان. والله تعالى شرع الحلال بالزواج الذي هو علاقة طاهرة نظيفة واضحة، وفيها الحب المستمر. أما التعرف على النساء وتكوين العلاقات والخروج مع النساء فهذا ما يجر إلا الشر، هذا ليس بحب حقيقي، وإنما هذا الشاب الذي يكون علاقة مع بنت أو البنت التي تكون علاقة مع شاب ما يريدان إلا أن يقضي شهوتهما، يعني هي شهوة حيوانية لا قيمة لها، بدليل أنه يمكن إذا شبع منها يتركها ويبحث عن غيرها، ليس هناك مسؤولية، ليس هناك حب حقيقي، هو يحب مصلحته، يحب ذاته، كالزجاجة إذا فتحها وشربها ألقاها، هكذا يفعل الشباب، وهكذا يروح ضحية هذا البنات، وكذلك البنات إذا كنا والعياذ بالله يفتن الشباب في هذا الباب، يريدنا شهواتهن فقط، فلا ينخدع الشاب ولا تنخدع الفتاة بمثل هذا. الحب الحقيقي بالزواج، تكون هناك علاقة عظيمة الله تعالى قدسها، سماها ميثاقا غليظا، فهذا الزواج يكون فيه المودة والرحمة، يكون فيه السكينة، يكون فيه البعد عن الحرام، والحلال موجود والحمد لله. فعلى المسلم أن ينتبه لهذه الفتنة، وخاصة الشباب والفتيات عليهم أن يحذروا من هذه الفتنة. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكذا يعني كل فتنة تجر فتنة إلى أن تفسد يعني الأمة ويحل عليها غضب الله وعذابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فهكذا المسلم يكون عاقلا، يعرف حقيقة العيش الذي سيبقى له وهو عيش الآخرة، أما عيش الدنيا فهذا فاني، العيش في الدنيا تعيش أيام معدودة لا تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالعاقل لا يتعلق بشهوات الدنيا وعيش الدنيا، يريد أن يأكل ويشرب ويتمتع ويتلذذ ويلهو ويلعب وتكون أكثر أوقات في هذا، لا، ما يعيش لأجل الدنيا، وإنما يعيش للآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم لا عيش، لا عيش حقيقي، لا عيش فيه النعيم المقيم، النعيم التام الذي لا كدر فيه، إلا عيش الآخرة. أما عيش الدنيا ينتهي، عيش الدنيا مكدر، ما من شهوة في الدنيا ولذة في الدنيا إلا ويتبعها كدر وتنغيص، ممكن تأكل طعاما لذيذا تتمتع به ثواني، هي فترة تتذوق فيها الطعام، ثم ربما ينقلب هذا إلى آلام في بطنك، ممكن يزيد عندك السكري وتمرض، ويعني هكذا، ممكن تتمتع بأي نعيم لكن يكون وبالا عليك. فإذا هكذا الدنيا، الشباب يتبعه هرم وشيخوخة وضعف، يعني القوة يتبعها ضعف، الغنى ربما يفتقر الإنسان، وهكذا لا تدوم له الدنيا على حال. فإذا يعلم أن العيش الحقيقي إنما هو عند الله تعالى في الجنة، أما هذه الدنيا اختبار وابتلاء يعمل فيها لأجل آخرته. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وذلك هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يعني في بعض المواطن التي يشجع فيها أصحابه رضي الله عنهم، يعني روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم عندما رأى كثرة الناس في الحج وأعجبه يعني كثرة المسلمين والأمة، قال: اللهم لا عيش، أو لبيك إن العيش عيش الآخرة. وكذلك عند بناء المسجد أو حفر الخندق كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه في مواطن كثيرة بهذه الحقائق العظيمة. فجميل بالمسلم يعني لا بأس أن يذكر نفسه بهذه الجملة بهذا الدعاء إذا رأى ما يعجبه في الدنيا، إذا رأى مثلا سيارة فارهة أو عمارة شاهقة تعلق قلبه بها، فيقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، حتى ما يتعلق قلبك بشهوات الدنيا وتقول كما قال في قصة قارون، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لا، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا يحتاج إلى صبر وجهاد نفس. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. والله هذه الحقيقة إذا تيقن بها المسلم يهون عليه كل متاع الدنيا، ولو كان هذا المتاع من أحب المتاع إليه. يتبع الميت ثلاثة، الميت إذا حمل ليدفن في قبره يتبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله. ما أحد يبقى معك في قبرك، لا أب ولا أم ولا صديق ولا زوجة ولا ولد، هؤلاء أحباؤك هم الذين يدفنونك في التراب بأيديهم كما شرع الله، فما أحد ينفعك. لا تقدم طاعتهم على طاعة الله، تقول أهلي، تقول ولدي، زوجتي سيغضبون علي، سيزعلون مني، لا، غدا لن ينفعوك في قبرك، ما أحد منهم يتحمل عنك العذاب، فاعمل لآخرتك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فلا تعصي الله تعالى بسبب أهلك، بسبب زوجتك، ولدك، لا، أو بسبب أصدقائك. الآن بعض الشباب للأسف يعصي الله تعالى بسبب مجاملة الأصحاب، يجلس مجلس مع أصحابه ويلعبون ويدخنون فيدخن معهم، يشربون المسكرات فيشرب المسكرات معهم، يتعرفون على البنات يتعرف على البنات معهم. يقول ماذا أفعل أنا إذا تركتهم، ما يكون عندي صحبة، سأكون غريبا. لا، غدا هؤلاء يتبرؤون منك، ما أحد ينفعك، وربما ما يحضرون جنازتك أصلا، كنت تشاركهم في شهواتهم، فإذا ذهبت ما أحد يذكرك. ممكن في نفس اليوم فلان مات الله يرحمه، وتذكر أيام ثم توضع في سجل الملفات كأنك لم تكن في الدنيا. إذن لماذا تشقي نفسك لأجل أصحابك ولأجل أهلك لأجل الناس؟ فلا تخف في الله لومة لائم، تمسك بطاعة الله سنة رسول الله، ولا يضرك كلام الناس ولا كلام أهلك. نعم، أنت تتعامل معهم برفق وحكمة، ولكن لا تجعل كلام الناس سببا في ترك الواجبات وفعل المحرمات. إذن يرجع أهله وماله، ما تحمل معك من مالك شيئا، صاحب المليارات والمليونات والملايين والعمارات والدنيا، يدفن ويوضع في خرقة بيضاء كما نزل إلى الدنيا من بطن أمه وقمط في القماط، كذلك إذا نزل في قبره هكذا يلف في الكفن، ما يحمل معه لا شهادات كان يقال عن الدكتور فلان، ولا منصب الملك الفلاني، ولا شهرة هذا مشهور هذا الناس كلهم يعرفونه، ولا مال الأرصدة التي في البنوك، ما يستفيد منها شيئا، ما ينفعك إلا عملك الصالح. قال ويبقى عمله، عملك هو الذي يبقى معك في قبرك، صلاتك، صيامك، زكاتك، صدقاتك، حجك، عمرتك، قراءتك للقرآن، ذكر الله، برك لوالديك، إحسانك إلى الناس، أخلاقك الحسنة، هذا الذي ينير لك قبرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا دفن يأتيه المؤمن، يأتيه رجل حسن الوجه في قبره، يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيتعجب المسلم، في أحد يزورني أنا في قبري؟ ذهب عني المال والأهل. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، يتركون وحيدا في ظلمة القبر. لكن تأمل، يأتيك هذا الرجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فتستأنس به، تقول أبشر، أو هو يقول أولا، يقول لك أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فتفرح فرحا عظيما، تستأنس في هذه الوحشة والوحدة، فتقول وأنت، فبشرك الله بالخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، وجه حسن طيب، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. تأمل كيف الله يجسد عملك الصالح على صورة رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، ليؤانسك في قبرك. وفي رواية قال فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا. كنت سريعا، إذا سمعت حي على الصلاح على الفلاح تسارع إلى المسجد، إلى الصلاة، إلى ذكر الله، وبطيئا عن معصية الله، يعني تترك المعاصي وتبتعد عنها، فهذا الذي سينفعك. فالإنسان كلما تفكر في هذه الحقيقة هذا يجعله يعمل الصالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا تذهب، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يؤنس وحشتنا في قبورنا، نسأل الله تعالى اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وارحم عند الموت مصرعنا، وارحم في القبور وحشتنا، وارحمنا يوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم، اللهم احفظهم بحفظك والطف بهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم في نسائهم وأطفالهم وشيوخهم وشبابهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.